بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكا واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. دأب القرآن الكريم على استعراض سير الأنبياء صلوات الله عليهم والأحداث التي جرت لهم. ومن الواضح احنا نعرف ان القرآن الكريم اكو به فصول كبيرة من القصص، من القصص، قصص الأنبياء يستعرضها القرآن الكريم وبعض الحوادث. والقرآن الكريم صريح في هدفه من وراء طرح هذه القصص. الهدف بالتأكيد يستهدف أولا إعطاء صورة عن حياة الأنبياء للناس، لأن قطعا التربية أكو بيها جانبين، بيها جانب نظري وبيها جانب عملي. الجانب النظري الحكم اللي عرضها القرآن، الحكم التربوية، مثلا إنما الحياة الدنيا لهو ولعب إلى آخره. هاي تشوفها الحكم يمر بها القرآن الكريم يعرضها أمام أذهاننا للاستفادة منها. والتربية العملية السيرة الحية المتجسدة في أشخاص مميزين، يعني مثلا الأنبياء الأولياء اللي القرآن الكريم إذا مر بسيرهم يشرحها ويجليها ويبين لنا القدوة فيها، يريد من عندنا أن نقتدي بأخلاقهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. زين، فإذا الهدف من هالمجموعة من القصص هو العظة والعبرة. الآن هالمقاطع اللي مرت من الآية الكريمة هي جزء مما ورد عن داود عليه السلام في القرآن الكريم. القرآن الكريم يجلي داود هالتجلية، ينعت بها النعوت، في حين الغريب، الغريب أنك لما تشوف التوراة تلقى التوراة تحمل على داود حملة عجيبة غريبة. أكو كتاب طبع سنة 1967 فهرس التوراة هذا لو تشوف موجود عند المصدر، لو تشوف هذا لما يمر بداود شي عبر عنه يحمل عليه حملة عجيبة، يقول عمل أعمالا يندى لها جبين الإنسانية. غريب عجيب، يعني كأنه يتحدث عن شخص جدا عادي، يعني شخص مرتكب للمحرمات. زين غريب، يعني تستغرب. ولذلك أنا أقول لك أن التوراة والإنجيل طرح عليهم تحريف بلا كلام. ما معقول التوراة تتحدث تشي عن نبي من أنبياء الله بهذا اللون، داود نبي، وما ممكن الله عز وجل يبعث نبي بهاللون. ولهذا انت تشوف هالقضايا ترى تجينا عن طريق العدوى، يعني انت شايف، يعني اليوم الشعوب ما يمكن ينفصل بعضها عن بعض. افرض احنا شعب مسلم لكن نتأثر بأفكار غيرنا ونلتقي بحضارات غيرنا ونجتمع بيهم، لما نشوف الحضارات الأخرى تمر على الأنبياء تقيم الأنبياء هالتقييم، طبعا هذا راح يتدشش إلى التربية، تعدي مثل الوباء عينا الأفكار تعدي. فواقعا خطر هالفكر هذا، واحد لما يشوف الأنبياء هاللون، يعني تأكو فرق بين أن يجي واحد يصوغ لك النبي وكل نظافة وكل هدى وكل أخلاق، واحد يصوغ لك النبي كل خطايا، يقول لك عجيب هذا الشاب، إذا الأنبياء هالشكل أنا ما عندي مانع أسوي كل شيء. ها؟ يعني هذا غريب، يعني موضوع كلش خطر، مو تصور سهل أبدا، موضوع خطر. وقلت لك أخطر من عنده أنه مثلا إحنا ما أصبحنا منغلقين على أنفسنا، أبنائنا يروحون يدرسون بالخارج ويختلقون بها العناصر، وإذا اختلطوا يختبسون من فكرهم من أخلاقهم من تصرفاتهم. ولهذا احنا ما عندنا ايضا من يرجع، هذا التلميذ من يرجع، ما عندنا مؤسسات تحميه، صحح لعقيدته، تهذبه، تغسل عنها الاوساخ اللي لحقت به، تنظف له فكره، ما عندنا شي مؤسسات. مع الاسف يرجع لمؤسساتنا يلقاها كلها تتناحر تناحر مذهبي طبيعي، يعني شيء صحيح على شيء. فخطرة جدا يعني العملية. شوف غريب، التوراة تنعد داود بهذا النعد بينما القرآن الكريم يجلي بها التجلية. طيب خلنا نرجع للآية. الآية تقول وشددنا ملكة، بعض المفسرين يحملها على العامل المادي، يقول شددنا ملكة، الله عز وجل يقول انطى بسط بالنفوذ بحيث كان بالليل حراسة، الحراس الخاصين ما لا 40,000 كانوا مدججين بالسلاح ودائر مدائر قصرة، وهؤلاء يحرسونه، وهذا يدل على أبهته على عظمته على نفوذه. شددنا ملكه يعني مكناه، يعني ما بي ثغرة، ما يطمع واحد أن يلقى ثغرة حتى يدخل من عندها. زين، هذا رأي، ورأي يقول لا، ما شددنا ملك بالجند، بالعكس شددنا ملك بطاعة الناس إلى لعلمهم بحكمته. شو التفت لهذا الفرق بين الرأيين، الفرق بين الرأيين، الرأي الأول رأي ما هي قد يعتد به. شلون رأي ما هي قد يعتد به؟ لأنه مثل ما يقول الشاعر، يقول المجد، المجد أن يحميك مجدك وحده في الناس لا شرط ولا أنصار، يعني أنك أنت تملك قلوب الناس بالهيبة، أنت إذا فرضت نفوذك بالقوة بطبيعة الحال ما تقدر تسمي هذا نفوذ، هذا سميه لون من الاستبداد، لون من السيطرة. زين، نفوذ أن يكون أثرك في قلوب الناس اكثر من اثر الصوت الخارجي اللي يطوعهم اليك. وشوف هذا الفرق بين الحضارات، الان تلقى بعض الحضارات تتحدث عن اشخاص عظماء يعظموهم يكرموهم، ليش؟ لانه كانوا يقصون الرؤوس، لانه كانوا يقطعون الايدي، لانه كانوا ناس عندهم سجون مليانة بالناس. زين؟ يعني الحجاج تعال شوف اقعدنا مع بعضية في مجدون الحجاج. تمجيد غريب اذا اجوا الى تاريخه. يعتبرون الإدارة القدير البطل. ارجوك هذا فكر ينسخ حضارتنا. والشكل مو هذا البطل. البطل اللي يمشي وعرشه في قلوب الناس. في مشاعر الناس. الناس تكرمه لاخلاقه. يعني على هالمقياس الذئب هو اداري قدير وهو عظيم لانه يعرف يمزق البطون. على هالمقياس الوحوش المفترسة هو يعني تعتبر شخصيات لامعة لانها عندها انياب. ابدا مو هذا اللي يحتل المنزلة بالنفوس بخلقه بعلمه باثاره بوعيه بحكمته. هذا هو المتمكن من مشاعر الناس ومن قلوب الناس. شنو شلتفت على الأديب يلمح المعنى ببيتين. يقول ان الامير هو الذي يمشي اميرا يوم عزله. شايف يوم اللي ينعزل هو الى امارة في قلوب الناس. ان زال سلطان الولاية لم يجر السلطان فضله. هذا الى سلطان على النفوس على القلوب على العقول على المشاعر. مو واحد يقول للامام علي يقول له اني اتيتك اشتريك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واستهن متين. الى ان يقول لك بالنفوس امامة فيهون لو عطفت بك الشرى او التعيين. المهم ان الك بالمشاعر وجود. الك مركز في قلوب الناس. هذا هو الواقع. اذا شد الله عز وجل ازر الانبياء. الانبياء الله شد ازرهم مو بالقوة. اذا بالقوة ما سوى نشي. عند 40,000 جندي ما سوى نشي يعني. لا. شد ازرهم ليش? بما يحملون من اخلاق من قيم من خير للانسانية. هو النبي نبع نبع من الخير نبع متدفق. وهذا النبع يحتل منزلته في قلوب الناس. يعني اضرب لك مثلا هشام شقد حاول ان يلتمس الكعبة ما قدر يلتمس الكعبة بالرغم من وجود الحجاب والجلاوزة ما قدروا يسووا له طريق. الناس كلهم مزدحمين ويقول لك سواء العاكف فيه والباد ما حد له فضل علينا احنا الان ببيت الله. اجى الامام زي العابدين الناس طبيعيا انفرجوا اليه فتحوا له الطريق الى ان اجى التمس الحجر. تمل هذه هاي اللي تخليه يتمكن من النفوس من المشاعر من القلوب. فهاي الروايه الاولى اللي تقول 40,000 ناظر الى الجانب المادي بينما الروايه اللي تقول لا موشك اللي تقول لي لحكمه لعدله لنفوذه لعلمه اخذ مركز بالنفوس. ويستدلون القضيه يقولون اثنين احتكموا اليه واحد ادعى على واحد شيء واجلهم قالهم لبكرة. بالليل في عالم الرؤيا شاف ملك يقول له اقتل المدعى عليه. هذا المدعى عليه اضرب عنقه. طبعا الصبح قال هاي رؤيا. طيب سامعني الرؤيا شنو الرؤيا قد تكون أضغاث أحلام قد يكون صادقة أو غير صادقة. زين فأنا ما نفذ الرؤيا. هاي الرواية يروها مجموعة من المفسرين. ها بعدين يقول لا هبط عليه جبرائيل قال لا أقتل هذا. فإجا لي إجابة قال له تعال أنا مأمور بقتلك احكي لي شو مسوي اعترف ربما الاعتراف ينفعك. قال والله أنا قاتل أبو هذا المدعي علي الآن بشيء أنا قاتل أبيه. فأمر به فضربت عنقه. يقولون هاي أخذت أثر عند الناس وشدت من أجره الواقعة. يعني شعروا أكو عدل يطبق من عدها. شو يستدلون الفقهاء من هالواقعة؟ يستدلون الفقهاء بفرع أكو به خلاف عندهم. فرع شنو هو؟ أن الحاكم يجوز لأن يحكم بحكمه بدون بينة أو لا. يعني مثلا افرض الحاكم مار شاف لواحد اعوذ بالله يمارس الزنا مع امرأة شافه بعينه. زين بس ما عنده شهود. هل الى الحق يحكم على هذا يقيم الحد عليه او لا؟ الى حق او لا؟ هو عالم عند قطع بالموضوع ان هذا مارس ارتكب الرذيلة. الى حق يطبق عليه العدل او لا؟ ينتظر شهود. قسم من الفقهاء يقولون بلى الى حق ان يحكم بعلمه. ليش؟ لان هذا اذا ما حكم بعلمه حد من حدود الله يضيع يروح، حد من حدود الله يذهب، وهذا يجترئ بعد يقوم يتجرى مرة اخرى، يقوم يمارس مرة اخرى. فعليه احسن شيء لتأديبه ولإقامة العدل ان الحاكم يقيم عليه الحد. بس يقولون لا، هذا ما نقدر نفتحه احنا، لان الحاكم يا هو مو دائما معصوم الحاكم. يعني نفرض حتى اذا قلنا ان وكلاء الانبياء اللي مثل الانبياء العلماء، العالم مو معصوم، العالم مو معصوم، ويجوز يتأثر بالهوى. اذا فتحنا هالباب يصبح كل واحد عرضة لان تصبح حريته مصادرة. يقول لك هذا انا بعلم هذا، يجوز ودى وراه وقال انا ادري هذا مرتكب جريمة، فيتدخل الهوى. لا بد من البينة، البينة تقطع المشاكل. وتلقى آراء الفقهاء متعارضة في هذا المورد. الآن عندنا فقهاء المسلمين قسمين، قسم يقولون حاكم نطيح حق إذا شاف قضية بعينه أن يقيم ينفذ الحكم العدل، وقسم يقولون لا ما يملك الحق. ليش؟ لأن الله ما وضع البينات عبث، وضع البينات حتى يصون حقوق الناس، حتى يصون حقوق الناس، وخصوص المواضيع الحساسة لازم البينة تتوفر بيها، وبينة عادلة. يعني مو بينة شلون ما كان، لا، واشهدوا ذوي عدل منكم، لازم يكون عادل. شلون يعني عادل؟ يعني معروف ان ما يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. مو اكو واحد عنده اصرار على الصغائر، اذا اصر على الصغائر تتحول الى كبيرة، قضية صغيرة من الصغائر، لكن هالصغيرة هذه يصر عليها يصر عليها الى ان تتحول الى كبيرة. شايف؟ او لا يرتكب كبيرة. يعني انت اليوم على هالمقاييس مشكلة تلقى لك شاهد عادل، يعني مشكلة الحقيقة مشكلة. وانت تلقى لك واحد من عندنا ما يصر على الصغائر، هذا مو بس ما يصر على الصغائر، ما يصر على الكبائر، هذه المصيبة المشكلة. يعني الحقيقة الا رحمة الله، والا قضيتنا لا يصر مثل ما يقولون، لا يصر لوصة عجيبة. وانا اكد لك لطف من الله ان يأجلنا ويرحمنا برحمته، والا واقعا غالي اغلب العذاب اللي يصيبنا نتيجة انحرافنا. انحرافنا طبعا ما يضايق الله عز وجل في عرشه ابدا، انما يضايقنا احنا عندك مشكلة لبعضنا البعض الاخر. فاذا الشهادة لابد من عدها يا الله يقام الحاج، لان المفروض ان القاضي اذا قضى بعلمه، اذا اعطيناه الصلاحية اعطيناه الحق، معناه الهوى راح يتدسس والميل النفسي راح يتدسس، وبنفس الوقت قد تدخل عصبيات، قد تدخل عنصريات، قد تدخل مذهبيات، كلهم ذني عرضة لأن دخلا، كلهم عرضة لأن دخلا. فالضمانة شنو هي لإقامة العدل؟ الضمانة لإقامة العدل أن يكون هناك شهود. خلينا نرجع الآن للآية. وشددنا ملكه، أي وحدة، وآتيناه الحكمة. الحكمة شنو هي؟ الحكمة يقولون قسم من المفسرين يقولون إصابة الواقع. إصابة الواقع يعني شنو؟ يعني الله عز وجل عندما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شوي تنبه لي زين، اجا واحد قال من الفقهاء قطعوا اصابعهم، اطراف الاصابع، لان اطراف الاصابع اسمها ايد، لان الله عز وجل يقول الذين يكتبون الكتاب بايديهم، والانسان من يلزم القلم يلزم اطراف اصابعه، معناه هو اطراف الاصابع ايد، اذا قطعتهم خلص حصل الامتثال. فاذا قطع السارق من اطراف الاصابع. واحد يقول لا، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هاي للمرفق منا لهنا تسمى ايد. يقول لك لازم تنقطع من الذنب، لان الله عز وجل في باب الوضوء قال واغسلوا ايديكم الى المرافق. وش نقول؟ لا، في باب الديات يعتبرون الايد من اصل الكتف، من اصل الكتف الى اطراف الاصابع ايد. يجي السارع يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فيظل العالم ما أدري يفتي ياهو يفتي بهاي بهاي بهاي. إيش يصير؟ يصير حسب استظهار العالم. زين إذا العالم قال الإيد تقطع من الزن، هو هذا حكم الله الواقعي لو لا؟ يعني عند الله الشفيل لو لا؟ عند الله من أطراف الأصابع أو عند الله عز وجل من الكتف؟ ما يجري. بس المجتهد شنو اللي عليه؟ المجتهد كل ما عليه أن اللي يترجح بنظره، إذا ترجح بنظره من بعد استفراغ الوسع بالأدلة، يكون يتعب ويدور الأدلة ويتبع الأصول العلمية. يعني مو مسألة رأسا. أكو بعض الناس قد يفتح القرآن وشاف آية وقال لك الآية هيك تقول. أنت مثلا هاي الآية أكو قواعد إلى فهمها، أكو إلى جانب فهمها أصول، أكو إلى جانب الأصول والقواعد قضايا أخرى. أنت تعرفين وما تعرفين؟ يعني إذا ما تعرفين لا تورط روحك. قضايا المفروض يجلها أهل خبرة أهل فن اللي شغلتكم هاي. زين، فأنت عليك أن تسوي الأدوات كلها، كل هالأشياء سويها، والباقي على من؟ باقي على الله. قد يكون يصيب حكم الله الواقعي وقد يكون يخطأ. إذا أصاب إلى أجرين، وإذا أخطأ إلى أجر واحد. بس يكون الحكمة إصابة الواقع، يعني أنت تكون تتحرى. شلون تتحرى؟ يعني لي دخلة الهوى. شايف؟ يعني خل أضرب لك مثل. عندنا ابن حزم في المحلة، ابن حزم إمام الظاهرية. ابن حزم هم عنده لسان معروف، لسان ابن حزم وشيخ الحجاج يضرب به المثل. زين، ابن حزم يقول ذول اللي قتلوا علي بن أبي طالب واللي قتل عمار بن ياسر، يعني ابن ملجم وأبو العادية وأبو الغادية، هذول اثنين مجتهدين. يقول اجتهد، هذا بناء ان اكو صلاح القتل، اجتهد والله يعطي اجر فوق قتل علي بن ابي طالب، ويعطي ابو العادي اللي قال للنبي العمار قال له تقتلك الفئه الباغيه، وعبر عن عمار مملوء ايمان من قرن الى قدم، يقول هذا اللي قتله مجتهد الله يعطي اجر. يقول وليس من قتل عثمان مع مثل هؤلاء، لا ذولا كافرين قطعا. ليش ذولا كافرين وذولا مسلمين؟ العلم عند ابن حزم، فتش مخه تلقاه كله نصب وعصبية. زين، الواقع هذا مو فكر، هذا ما تقدر تسميه فكر ولا تقدر تسميه انسان مجتهد، لانه خو عثمان صحابي وعلي صحابي، عثمان خليفة في نظر المسلمين وعلي خليفة مشكل، عثمان صهر رسول الله وعلي صهر، على الاقل فيهم متساويين. خليهم، ليش هنا ذولا مجتهدين وهنا مو مجتهدين؟ زين، ارجوك انت لا تسمع هيك حكي، تحترمه بالله، تحترمه. يعني هذا شيء مو بس ما يحترم، لا والله شيء يقزز، يعني شيء يبعد الناس الحقيقه، يبعد الناس عن تاريخنا وعن ديننا مع الاسف. إمام المتقين علي بن أبي طالب اللي قتله مجتهد والله يعطيه أجر، وقف له يعني بعد وقع أجر الله يعطيها. والله أخي أذكر قد واحد من أبنائنا، يعني قلت له في اليوم ليش ما تجي شوية نعطيك تجاربنا والأشياء اللي مرينا عليها وتمتهن الخطابة؟ قال لي الله يجزيك خير بعدني عن هالجو. قال ليش؟ قال لي بس اقرأ تاريخ نصر عندي قرحة بالمعدة. بلا كلام، هذا لانه تاريخ مملوء زبالة. اي والله علم الله لما تقرأ هالفكر. بك امام المتقين علي بن ابي طالب، اقصنوا رسول الله علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب حلش الليل اللي خدم المسلمين بكل ذرة من اجزاء جسمه وروحه، هذا اللي قتله يدخل الجنة مجتهد إلى أجر؟ هذا خلي شلون مشاعرك، شلون تقدر تسيطر عليها تضبطها؟ إذا الحكمة إصابة الواقع، عرفت ما معنى إصابة الواقع؟ يعني الإنسان عليه أن يجتهد، وإذا أصاب الواقع من الله عز وجل، وإذا ما أصاب إلى أجر. فيقول الله عز وجل يسدد داود، يخلي دائما أحكامه في بالواقع. فالحكمة إصابة الواقع. رأي آخر، لا، الحكمة مو إصابة الواقع، الحكمة كل قول وافق الحق، كل قول وافق الحق هو الحكمة. كأن الحق هو في حد ذاته الحكمة، الكلمة اللي تنطبق تلتقي مع الحق هي الحكمة بعينها إذا التقت مع الحق. وهو الحق يعني مطلب الحق، مطلب الشعوب، مطلب الإنسانية، يعني المجتمع اللي بالحق يأخذ طريقة مجتمع سعادة، مجتمع خير، مجتمع كريم. وإذا لا الحق انسحق بطبيعة الحال صار مو مجتمع عادل، صار مو مجتمع، تحول إلى غابة. فحكمة مجتمع، والحكمة هو مجتمع الحق. فيقول الله عز وجل منح داود قول الحق، زين، وآتيناه الحكمة. الثالثة شنو؟ وفصل الخطاب. فصل الخطاب شنو؟ فصل الخطاب يقول الفخر الرازي، يقول معرفة العلم بالقضاء وتنفيذه، معرفة والعلم به للقضاء وتنفيذه، يعني أن الذي يتولى القضاء بين الناس يكون عند معرفة كافية به. ترى احنا عندنا فقهاءنا يشترطون ان القاضي يجب ان يكون مجتهد، اذا مو مجتهد ما الى حق يقضي، الا ان يكون اداة منفذة، يعني يفتي او ينفذ اقوال المجتهدين في المسألة، والا اذا ما ينفذ اقوال المجتهدين ويريد يقضي بدون اجتهاد مو من حقه، لان القضاء منصب الانبياء. فهذا لما يقعد يتصدى للقضاء بين المسلمين يجب ان يستشعر الحق والعدل. وشلون ترى حتى بالقضايا الجزئية البسيطة يدققون عليه، لو تشوف شروط القاضي اللي يتعرضوا لها فقهاء المسلمين شروط صعبة جدا. يقول ان يساوي بين المتخاصمين باللحظ وباللفظ، يعني لا تنظر لهذا نظرة شجر ولهذا نظرة لينة ناعمة، ولا لهذا لفظة مثلا بها شيء من اللين وذاك الى لفظة بها شيء من الشدة، لا لا ابدا. يجب ان تساوي بينه، ان لا يذهب بك الهوى بعيد، يعني احيانا الميل القلبي او الهوى او خشونة الطاب او التخلي عن آداب القضاء، هذه كلها تقدح في اصل الموضوع. القصة القاضي الى عدة شروط واداب، واهمها ان يكون على علم بما يقضي، يعني المسألة يكون عند فهم الى البت بها، الى القطع بها، لان اي مسألة من المسائل اذا ما عند المام بها راح يسحق العدل. تأمل، والمسائل بها دماء، بها اعراض، بها كرامات، زين، هذه قضايا مو سهلة، ابدا مو سهلة. انا اذكر يقولون مؤرخين واحد سافر وبعد سنتين من السفر هو راح طلع وزوجته ما عنده شيء، بعد سنتين من السفر اجى لقاها حامل، يقول اراد رفع امرها الى الخليفة الثاني، اراد ان يقيم عليها الحد الخليفة اعتبارها مارست العمل المحرم. يقول قال له معاذ بن جبل اذا كان لك عليها سبيل، لا سبيل لك على ما في بطنها، خليها الى ان تضع. يقول لما وضعت وكبر الطفل صار اسنانه طلعان، شاف ابوه قال هذا ابني، هذا بالتأكيد عرف من سنونه، يقول قال هذا ابني، نعم هذا ولدي. يقول في نفس الوقت نفذ قضاء معاذ. يعترض عليه واحد يقول له لا، الإمام مالك يذهب إلى أن زوجة عجلان جابت ثلاث أولاد، كل ولد 24 كان من كثر بطنها، أنا اريد اقول لما نشوفك قضاء او لما نشوفك نظريات، الحقيقة يجب ان نبحث فقهاء المسلمين عنها، لازم نقدح في اصل النظرية، لانه انت الان لا تروح الى مستشفيات العالم ما تلقى لك هكذا حالة نادرة ان مرة حملت 4 سنين. تفضل، موجود عند المستشفيات وكان نظريات اكوخة كثيرة، لكن هاي تفضل هاي المستشفيات موجودة عندنا. تكفلون من القضاء ما اظن اجد لظلال، يعني ما اكو الى غطاء من الشريعة. انا اتصور اما اشتباه، يعني انا احاشي فقهاء المسلمين ان يكون عندهم قصد سيء مع الله، لكن احيانا قد الواحد عندهم الشهل بالدليل او قد تغلب عليه شبهة، والا انت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحق في دين الله ابدا. احاشي فقهاء المسلمين ان يكون عندهم قصد سيء مع الله، لكن احيانا قد الواحد عندهم الشهل بالدليل او قد تغلب عليه شبهة، والا انت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحق في دين الله ابدا. بس هيك قضايا موضوعها مو موضوع اخبار، هيك موضوعها موضوع طبي، والحكم الشرعي يجي من بعد اخذ اراء الطب. ارجع للموضوع، اذا لازم يكون اللي يحكم بين الناس يعني يقضي، يكون عنده اجتهاد، يلا يقضي يعني وجه المسألة يعرفها. هذه عليما المستند على آية، يشوف هاي الآية إلها معارض ما إلها معارض، منسوخة مو منسوخة، بها عموم مثلا مقيد، بها إطلاق مقيد مثلا، بها إجمال مبين يولا. أكو إجا السنة النبوية إجت مثلا الطتنة ألقت عليها ضوء، كنت تعرف شنو التعارض التراجيح التعادل، يعني الأدوات الفقهاء كون يستعملها. اذا ما عنده هذا ما يقدر يقضي بين الناس. فيقول فصل الخطاب، هذا رأي اخر لا، فصل الخطاب القواعد الفقهية التي تقطع الخصام بين المتخاصمين. مثل ايش؟ يمثلوا لها الامام نور المؤمنين كان الله عليه هذا رأيه، يقول ان الله اعطاه هذه المقاطع، منها شنو؟ على المدعي البينة وعلى من انكر اليمين. هاي الرواية مروية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله أعطى داود هذه المقاطع التي يفصل بها بالخطاب، أن المدعي إذا واحد ادعى يقدم بينة، والذي ينكر عليه اليمين. زين، هاي هي القاعدة اللي يستندون إلى الفقهاء، إذا واحد يدعي بشيء لازم يجيب بينة. ولذلك يستغربون المحللين يقولون كيف الزهراء طلب من عدها بينة على فدك؟ ليش؟ لأنه المفروض الزهراء مو هي مدعية، غيرها مدعية، الزهراء كانت إيدها على فدك. شايف؟ يعني أنت الآن هاي جشداشتك اللي لابسها، يجيك واحد يقول لك هاي إيه جشداشت، الآن هاي ملكي بدليل أنها تحت إيدي لابسها، واليد حجة عند الفقهاء، اليد شاعتي بيدي وانا لابسها. زين، انت تيجي تقول لي هاي الي، اقول لك لا هاي شاعتي بدليل اني لابسها والي فترة الناس يعرفوها هاي عندي الي. فانت اذا تدعي يجيب لك شهود، يجيب لك بينة، والمنكر المدعى عليه اذا انكر عليه اليمين. زين، فانت لما تكون انت المدعي لازم يجيب الشهود. زهراء ما كانت مدعية، بدأت المؤرخين كلهم يقولون ظلت بيد الزهراء 5 سنين وشيء، يعني بالسنة السادسة طبعا الى ان توفي الرسول، لان لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه استفسر من جبرائيل، قال ذا القربى يعني عموم، قال له فاطمة خاصة، قال له يعني شنو؟ قال له هاي امها جميع اموالها انفقتها في سبيل الاسلام، فبيد ما صلت شيء عندها، النياق اللي عندها الذهب والفضة الأموال العروض التجارية كلها انفقتها للإسلام والمسلمين، فبما يصير الله عز وجل يكافئها، فلد بلغ لأولادها البنتها، هاي بنتها وأحفادها الحسن والحسين، بلغ إلهم فدك، امنحهم اعطيهم يا نحلة نحلهم إياها، فعلا النبي استدعى فاطمة ونحلها فدك
واخذت فدك وحقت فلاحيها بفدك وظلت بيد الزهراء 5 سنين واشهر واليد حجة. زين بعد وفاتها استدعوها وقالوا لها فدك تعود للمسلمين بصورة عامة مو إليك. فهنا الواقع البينة يقتضي على المدعي، يعني زهراء فعلا إلها ملكيتها نحلة، قالت له إن أبي أنحلنيها. قالها أنا علمي أن أباك كان ينفق عليكم منها بس نفقة، أنا ما أنفق عليكم ما خليكم تجوعون، لكن هاي أرجعها كلها إلى بيت المال لابد من إرجاعها. الذي عاد الشريف عون يقول بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذات وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. إلى أن يقول كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرمها، يقول حتى لو بناء على صحة رأيه أفرض ما تملكها، لكن أليش بيت محمد هذا؟ هذا مو أبوها اللي جمعكم بعد الفرقة، اللي أغناكم بعد الفقر، اللي علمكم بعد الجهل، اللي خلاكم وطأتم العروش من بعد ما كنتم لا تسوون شيئا، كلها هاي خدمكم بها رسول الله، حمل لكم الهدى ورسالة السماء. كثير عليكم أن تكرموه في شخص ابنته، أن تكرمون بنته. كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها ولكانت جميل أن يقطعاها فدكا، لجميل أن يقطعاها. في أهم عثرت لك بها النكبة تأثير غريب، يعني عندما ردوها رجعت تعتر بأذيال الخيبة والفشل، مرت وين؟ شوت دربها على قبر رسول الله، جلست بجانب القبر، مدت يدها تحرك تراب القبر بيديها وقطرات من دموعها تتساقط على التراب. صاحت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائها أبا صبت علي مصايب لو أن صب أنت على الأيام صرنا ليالي بويا خلاف عينك روعوني خذاون حلدي وبجر عيوني دعيتهم بأن جراني لم تزل صاحبة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. رجعت إلى البيت وأنشبت العلة أظفارها بجسمها وكانت في وسط الدار لا تبارح الدار، ظلت على هذه الهيئة إلى أن لحقت بربها، لحقت وملء نفسها ألم وملء عينيها دموع، وأوصت أمير المؤمنين لشدة تأثرها بأن لا تدفن إلا بالليل، وفعلا وراها ليلا وجلس على قبرها يقرأ شيئا من القرآن. يقول المؤرخون هومت عيناه نعش ونام، رأى الزهراء عندها قالت عد إلى الدار إن ابنتي قد انتبهت من نومتها وهي ترى مكاني خاليا عد إليها وهدئ رواها سيدتي مكان خال واحد أقر مضجع ابنتك إذا ليتك ترين بيوتكم من بعد واقعة كربلاء يا دار اشوم حشام شيتي عليها لا لا تزال الدار إلا بأهلها. ربي نسألك اخواني بكرة في هالوقت ان شاء الله 8:30 يبتدئ مجلس المرحوم حاج زيد الكاظمي رحمه الله ورحمته من بكرة بالعباسية ان شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالعافية الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.